عم تسمعوا ديستوبيا عربي.
محتوى البرنامج التالي من أفكار وآراء نابعة من معدي ومقدمي البرنامج ولا علاقة لراديو سوريالي بها.
أيها الديستوبيون، السلام عليكم. نود أن نعتذر منكم عن تأخيرنا بإصدار هذه الحلقة، ونعدكم بتنظيم إصدار الحلقات المقبلة في المستقبل. مع تحيات الأخوين نجار وطاقم العمل، حلقة جديدة.
هالحلقة من إعداد عمر نجار وتقديم بشر نجار. بسنة 1890 كانت الحكاية مقفعة تماما مع سكان أمريكا الأصليين. عم نحكي عن ما يعرف اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية. كان صار مارق حوالي 300 سنة على أول مرة بتطأ فيها أقدام المستوطنين الإنجليز شواطئ أمريكا الشمالية. أول ما وصلوا ما كانوا أكثر من 150 شخص هربانين من الاضطهاد بإنجلترا، وما كان ممكن يستمروا لولا مساعدة إحدى قبائل سكان الأصليين بهذيك المنطقة. بس بعدين مع مرور السنين تضاعف عدد المستوطنين الأوروبيين وصار بالملايين، واستطاعوا أنه يسيطروا على كامل الساحل الشرقي لأمريكا. وكان من الواضح أنه ما في شيء ممكن يوقف وش اندفاعهم بالاستيلاء على أراضي جديدة واستيطانها. وللتعامل مع التهديد المتفوق عسكريا وبشريا واقتصاديا، جرب الهنود شتى الاستراتيجيات: قتال، عقد تحالفات، توقيع معاهدات مع المستوطنين وتدخين غليون السلام، ترسيم حدود، تبادل أراضي، وبالنهاية النزوح نحو الغرب هربا من زحف المستوطنين. إلا أنه كل مرة كانت تنتهي الأمور لصالح المستوطنين. وبعد قيام دولة الولايات المتحدة الأمريكية، حاول الهنود توقيع معاهدات معها على أساس حل الدولتين. وتعهد الرئيس الأمريكي جورج واشنطن بالعمل على قيام دولة هندية مستقلة ذات حكم ذاتي، ممكن أن تبقى مستقلة وممكن أن تنضم للاتحاد الأمريكي وترسل مندوبين عنا إلى الكونغرس. بس كله طلع حبر على ورق. وكل مرة كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحدد خط طول وتقلق إلى الغرب منه سوف يكون الوطن الأبدي للشعب الهندي، وتتغاضى بعدين عن بناء مستوطنات غير قانونية بهي الأراضي اللي بتتطور وبتصير مدن بعدين ولايات ورا الخط وبنقبل انضمامها للاتحاد. وبعد اكتشاف الذهب بكاليفورنيا وما يعرف بعصر حمى الذهب، سارعت وتيرة الاستيطان الأمريكي على الساحل الغربي بولايات كاليفورنيا وأوريغون، وصار الجزء الأكبر من الهنود محصورين بالوسط بمنطقة اسمها الجريت بلينز، والمستوطنين عم يدفشوهم من الشرق ومن الغرب. وحتى منطقة الجبال السوداء البلاك هيلز اللي كانت تعتبرها قبائل هذيك المنطقة مكان مقدس، واللي أعلن الرئيس الأمريكي جرانت منطقة خالصة للهنود طلع فيها ذهب ومعادن ثمينة، قام هجموا عليها المستوطنين وسطوا عليها. طبعا الهنود بهذيك المنطقة كانوا محاربين وحاولوا يدافعوا عن أرضهم، لكن ميزان القوى ما كان لصالحهم. ولأنه الهنود اللي كانوا عايشين هني كانوا من الرحال أو من أنصاف الرحال، فكانوا يعتمدوا كتير على صيد حيوان البوفالو وأكل لحمه. أم صاروا البيض يصطادوا البوفالو بكميات ضخمة مشان يبيعوا جلده وعظامه، وبنفس الوقت مشان يحرموا الهنود من مصدر غذائهم الأساسي مشان يجوعون يدفعون للاستسلام. والألعاب من هيك الشيء اللي كان يجنن الهنود إنه كانوا يتركوا لحم البوفالو بالبراري يتعفن، وهيك نزلت أعداد البوفالو من 60 مليون قبل وصول المستوطنين لبضعة آلاف. أنا ما عم لك إنه الهنود ملائكة، كمان هنن عملوا مجازر بالأمريكان ضمن الإمكانات المتاحة لهم. وبقصة البوفالو كمان كان في منهم يروح يصيد البوفالو مشان يبيع جلده وعظامه للأمريكان. وهيك لما وصلنا لسنة 1890 كانوا الهنود بحالة يأس تام. أراضيهم راحت، أعدادهم نقصت بسبب القتل والموت والجوع والمرض. تركوا كل أراضيهم وأجبرتهم الحكومة الأمريكية أنهم يعيشوا بمفردات reservations يعني. والمفردة أو المعزلة هي عبارة عن أرض ما بدهم إياها المستوطنين وبيجبروا الهنود يعيشوا فيها، وغالبا هالأرض بتكون حفرة نفرة وزراعتها ما بتطعم القبيلة اللي عايشة فيها، فبصيروا مضطرين يستنوا المساعدات من الحكومة، والمساعدات تجي بالقطارة ونصها بتنسرق من قبل موظفين الإدارة الأمريكية سواء كانوا من المستوطنين أو حتى من الهنود اللي عم يشتغلوا معهم. وإذا أجا واحد يشتكي بيقولوا له روحوا لك، روح أنت لست إلا عالي على الحكومة الأمريكية، وإذا طلع يصطاد برات المفردة بيعتبر مجرم وبينقتل. وكل مجموعة هندية كانت ترفض تروح على هاي المفردات كانت تعتبرها الحكومة الأمريكية مجموعة من المخربين، وقتلها مسموح بما في ذلك النساء والأطفال، لأنه لو كانوا أوادم من ليش هلأ قاعدين بأراضيهم. وظلت حالة الهنود ديستوبية وميؤوس منها لحتى ظهر شخص هندي سنة 1890 اسمه وفوكا، ادعى أنه هو سيدنا المسيح، وأنه راح من حوالي 2000 سنة لعند البيض وقتلوا، وهلأ قرر يجي لعند الهنود. وعطاهم وفوكا الحل اللي ممكن يخلصهم من حالتهم ديستوبية، والحل كان الرقص. ببساطة الهنود بيتجمعوا بكل المفردات اللي عايشين فيها وبيضلوا برقصوا رقصة اسمها رقصة الشبح، وقال لهم انه اذا رقصوا منيح رح تنحل كل مشاكلهم، لانه مع حلول الربيع القادم رح يرجعوا كل اسلافهم اللي ماتوا، ورح ترجع حياتهم اليوتوبية اللي كانت قبل ما يجوا البيض. ورح يرجع حيوان البوفالو يسرح ويمرح بهالبراري. أما المستوطنين فرح يختفوا بكل بساطة ويصبحوا أثر بعد عين. وشجعهم وقالوا إنه لازم ما يخافوا من العسكر والمستوطنين وتهديداتهم. ليش؟ لأنه تيابهم رح تصبح عصية على الرصاص وما ممكن واحد منهم يموت أبدا. هلأ صحيح الحال كان غريب إلا أنه كتيرين من الهنود صدقوا وبلش ينتشر الرقص من مفردة لمفردة واشتغل الرقص ليل مع النهار. بهذا الواقع المأزوم كان في نظرتين متضاربتين للأمور. من جهة كانوا الهنود عم يدوروا على طريقة تخلصهم من واقعهم المزري ويرجعوا على عصرهم اليوتوبي المفقود اللي خربوه المستوطنين، عصر الحرية والصيد والتنزه بالبراري، عصر الخير يعني. ومن الجهة الأخرى كان في نظرة تانية عند المستوطنين الأوروبيين اللي كانوا يشوفوا طريقة حياة الهنود متخلفة وما فيها جنس الحضارة، وأنه هن عندهم مهمة مقدسة بتتلخص بإعمار أرض الميعاد الأمريكية ووضع الهنود على سكة الحضارة، مع بعض التأثيرات الجانبية طبعاً اللي هي ممكن تكون أنه مثلاً يأخذوا أراضي الهنود، بالإضافة لتعليمهم الحياة المدنية ودفعهم للاستقرار وتغيير عاداتهم وتغيير قصة شعرهم ولبسهم وحتى تغيير أسمائهم، لأنه الهنود كانت أسمائهم شو؟ الدب الرافس، الذئب الوحيد، الغيمة الحمراء. أما بعد ما علموه لازم يكون صار اسمهم جون، جاك. وطبعا ما لازم يثور الهندي على الغربيين، بالعكس لازم يشكرون لأنه حطوه على درب الحضارة. وهيك كان عنا نظرتين مختلفتين جذريا لنفس الواقع. نظرة بتحملها الفئة المهيمنة يلي هي المستوطنين ومن وراهم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ونظرة عم تحاول التمرد عليها وتذكير دائما بوجود البديل الممكن واللي هي نظرة الهنود. ووفقا لعالم الاجتماع الهنغاري البريطاني كارل مانهايم، النظرة الأولى نظرة الفئة والطبقة المهيمنة اسمها ايديولوجيا، والنظرة الثانية النظرة اللي بتحاول تغيير الوضع القائم واللي بتؤمن فيها غالبا الفئات المتضررة من هذا الوضع مثل الهنود بمثالنا سماها يوتوبيا. وبيقول لك مانهايم انه لما تكون مجتمعات مستقرة وبيكون في طبقة او مجموعة مسيطرة بشكل تام على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بتكون نظرة هي الطبقة والمجموعة للعالم وفهمها للامور هو المسيطر، وباقي فئات المجتمع ليس امامها الا انه تقتنع بهي النظرة لانه ما في بديل. اما بعصر الازمات ولما بيهتز الاستقرار المجتمعي والسياسي والاقتصادي ويصير في تطورات خطيرة، ممكن تنشأ مجموعات تانية ما يعجبها الوضع الراهن وتحاول تطور رؤية مضادة للامور. بالنسبة لمانهايم التفكير الايديولوجي بيبرر الوضع القائم، يعني بيقول لك لن ممكن يكون في شيء افضل من الشيء الموجود حاليا، واذا كان في اخطاء فبضل اخطاء فردية معزولة، وانه اي حكي عن بديل افضل مني على تنظيف فارغ، وانا اذا هلا بروح كلاب الشوارع لتنهشكم. اما التفكير اليوتوبي فبيقول لك ان الوضع القائم موجود لخدمة مصالح معينة، انه كل دعاياته كذابة، وان الوضع القائم لازم تغيير جذري والبديل موجود وممكن. وبحسب مانهايم التفكير اليوتوبي ما بيكتفي بالحكي بل بيشتغل وبيعمل على التغيير نحو الأفضل. ورح نشرح هالحكي، رح ناخد مثال استخدمه عالم الاجتماع الكويتي الراحل خلدون النقيب. بيقول لك النقيب انه التفكير المسيحي بأصله هو تفكير يوتوبي، بينادي بأخوة المؤمنين واحترام حقوق الفقراء ونشر المحبة والعدل، ومن هون كان التفكير المسيحي تهديد مباشر لمصالح الإمبراطورية الرومانية اللي كانت قائمة على الهيمنة والاستغلال والعبودية. بس بعدين بعد ما صار الدين المسيحي هو الدين الرسمي لمعظم الممالك الأوروبية، قامت الفئات الحاكمة بتحويل التفكير المسيحي من تفكير يوتوبي يهدف ويعمل إلى التغيير إلى تفكير أيديولوجي بيبرر نظام الحكم الملكي الاستبدادي اللي بيدعي إنه الملك عنده تفويض إلهي بحكم الرعية، وبالتالي أي خروج على الملك هو عصيان للرب. على كل حال نحن بحلقتنا هي اعتمدنا على كتابات مانهايم عن اليوتوبيا والأيديولوجيا، بالرغم من إنه كتاباته أثارت جدل وانتقادات واسعة كتير، وفي نظريات تانية هامة جدا وكتاب تانيين كتبوا عن هالمفهومين، وإذا حابين تعرفوا أكثر اذهبوا للمراجع عليكم بها. برجع مرجوعنا لعند أصدقائنا الهنود الحمر. هذا بقى سيدي بعد انطلاق رأسة الشبح بعدة أشهر انتشر الموضوع كالنار في الهشيم، مع العلم أنه كانت حركة سلمية، يعني الهنود كانوا يتجمعوا حولين النار ويغنوا ويرقصوا وأكثر من هيك، إلا أنه الأمريكان قلقوا عن جد يعني، وحسوا أنه بالموضوع في تحدي سافر بينكر أي أثر حضاري حاولوا الأمريكان يفرضوه على الهنود، وعميل الهنود عن شغل بالزراعة، يعني بالنتيجة عم يخليهم ما يمتثلوا الأوامر الأمريكان بالشكل الأمثل. ومشان هيك تم إرسال قوة مشتركة من خيالة أمريكية وشرطة هندية، إيه كان في شرطة هندية تشتغل مع الأمريكان طبعا كمان، هدفها أسر آخر مجموعة هندية عايشة برات المفردات وعم تمارس رقصة الشبح. الحقيقة زعيم المجموعة كان رايح يسلم حاله من حاله ويستسلم، بس يا خطي ما له حظ، مسك على الطريق وبكل الأحوال راح مع الأمريكان على أقرب معسكر مشان يستسلم ويسلم الأسلحة للجيش الأمريكي. وفعلا تاني يوم وصلوا على منطقة اسمها الركبة الجريحة وندد ني، وهنيك تم نصب معسكر أمريكي، وكان باين إنه الأمريكان ناويين على الشر. ليش؟ لأنه وجهوا المدفعية على الهنود، مدفعية ثقيلة يعني. المهم بديت عملية لم الأسلحة بشكل سلس، ما كان في مشاكل، بس بعدين صار في حادث صغير. يقال إنه في هندي أحمر اسمه الذئب الأسود بلاك كويوتي ما فهم كتير وين بده يحط البارودة تبعه، لأنه كان أطرش. قام صار في مشادة بينه وبين جنود الأمريكان، أطلق نار بالغلط، قام الأمريكان فتحوا المدفعية كلياتها على القبيلة الموجودة وأبادوهم بما فيهم النساء والأطفال. طبعا الهنود حاولوا يردوا، مونه ما حاولوا يردوا، بس معظمهم كان سلم أسلحته. وطبعا ما في داعي إلا يعني إنه التيابون التقليدي اللي على أساس مقاومة للرصاص ما قاومة للرصاص كتير. وكانت هاي المجزرة نهاية المقاومة الهندية المسلحة ضد الولايات المتحدة الأمريكية. هلا ممكن تجي تقول لي أنت أنا شو بستفيد من الحكي كلياته بوضع زبالة، تقول لي هنود ومنود وفوكا وأمريكان ويوتوبيا وإيديولوجيا. أنا بقول لك من الحكي اللي حكيناه كلياته فيه تستفيد ثلاث شغلات. أولا الهنود بسبب ظروفهم الجغرافية وطبيعة القارة الأمريكية الواسعة وعدم وجود حيوانات أليفة مثل الحصان والثيران، يعني كانوا يستخدموا الكلب للنقل والجر، تأخروا كتير بتطورهم الاقتصادي، والثورة الزراعية ما دخلت لعندهم إلا قبل وصول مستعمرين الأوروبيين بفترة قليلة نسبيا. وعلى المستوى الثقافي كان أغلبهم حتى ما عنده نظام كتابة، ولما وصل المستعمرين الأوروبيين على أمريكا كان في فجوة كبيرة كتير ثقافية وتقنية بيناتهم، لدرجة مثلا أنه الهنود كانوا يسموا القطار الحصان الحديدي. رئيس أمريكا الأب العظيم الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا الجدة، ولما يروحوا على كندا لما كانت كندا تابعة لبريطانيا يقول لك احنا رايحين على بلاد الجدة، يعني فجوة كبيرة. وكانوا كتير منفصلين عن شعوب العالم الثانية، لدرجة انه لما شافوا المجندين الأفارقة قالوا عنه هذا جندي البوفالو، لأنه برأيهم لونه الأسود الأفريقي مع شعره بيشبه حيوان البوفالو. انت على الجانب الآخر سليل المنطقة عرفت أقدم الحضارات والمدن المأهولة بالتاريخ، وهي المنطقة هي أول من طور الزراعة ونقل الثورة الزراعية والاستقرار لكل أنحاء العالم بعد آلاف السنين من حياة الكهوف وتنقل والصيد. وحتى على المستوى الثقافي أنت عكس الهنود، أنت سليل ثقافات أنتجت أول الأبجدية بالعالم وأبكر اللغات المكتوبة بالشكل العام، وكانت مهد الأديان السماوية اللي انتشرت بكل أنحاء العالم بعدين. وطبعاً هالحكي كلياته ما ممكن يكون لتبرير الجرائم اللي ارتكبت ضد الهنود على طريقة لوم الضحية victim blaming، لأنه مهما كانت ظروف الضحية سيئة وحتى إذا ما عرفت تدير معركتها صح بتضل الجريمة اللي ارتكبت ضد جريمة والمسؤول عنها واللي ارتكبها فعلياً. وهالحكي كمان مو انتقاص من منجزات الحضارية لأصدقائنا الهنود أبداً. مثلاً النظام الكونفدرالي اللي كانت مطورته قبائل الإيركوا كان له أثر مباشر على بناء النظام الفدرالي الأمريكي. وسنة 1988 مرر الكونغرس قرار بيعترف فيه بأثر كونفدرالية الإيركوا على النظام الفدرالي الأمريكي. ثانياً حالتنا الديستوبية والخراب اللي عايشينه بيخلي أكيد يكون في عند الشباب مبادرات للتغيير، وهذا شيء كتير منيح طبعاً، إنه مو معقول نضل عايشين بالقاع اللي نحنا فيه هلا. بس تذكر إنه مهما كانت قضيتك عادلة هذا العالم الظالم اللي عايشين فيه ما رح يساعدك فقط لعدالة قضيتك. مهما كان الشعار اللي رافعه حلو شعارك ما رح يحمل قوة دفع ذاتية تخليه يتطبق. انت لازم تخطط وتهندس التغيير وتخليه حقيقة، طبعا اخذا بعين الاعتبار الوضع الراهن والامكانات المتاحة والوضع على الارض، يعني العملية اشبه بالعملية الهندسية. انا طبعا ما عم لك خلى عن احلامك او عن اهدافك لانه الوضع صعب، بالعكس انا عم لك لتحقق مشاريعك واحلامك واهدافك لازم تاخد كل العوامل بالحسبان، لانه اتضح انه عملية الخروج من الوضع السيء والديستوبي اللي عايشين فيه عملية طويلة وبدها معلمية. ثالثا نتذكر انه اليوتوبيا تبعك مو بالضرورة تعجب غيرك، وتذكر انه مشان تعمل مشروع يترك اثر على اي صعيد لازم تكون انكلوسيف، يعني لازم صوتك وفكرك يصل لاكبر شرائح من الناس. خذ مثلا مبادرة علمية مثل هذا الفيديو، لو كنا مقدمينها على طريقة محاضرة جامعية كان ما تفرج عليها غالبا الا الناس اللي بيعرفوا مستواها، بينما وضع بقالب العلم الشعبي ممكن يوصلها لشرائح اوسع من الجمهور. على كل حال الحلقة فكرة صغيرة وما قدرنا نغطي فيها كل التفاصيل لضيق الوقت. لمزيد من المعلومات مرتبين لك المصادر هيك بنهاية الفيديو، مصادر ظريفة إن شاء الله وعلى كيفكم، وكم فيلم على كم فيلم وثائقي، روح تفرج ودعينا. وبنهاية الحلقة نتشكركم على حسن المتابعة ونقلكم لا تنسوا تشوفوا الحلقات السابقة، ونعتذر مرة تانية على التأخير وإن شاء الله رح ننتظم أكثر بإصدار الحلقات. ولا تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب وزر الجرس فعلوه مشان تصلكم حلقات اليوتيوب أول بأول، وإلى اللقاء.
تقدروا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب ديستوبيا عربي.